بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال الوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل وجهة هم موليها، يعني بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبلة يرضونها ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وقال مجاهد في الرواية الأخرى: ولكل أمر، ولكن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. وقرأ ابن عباس وأبو جعفر الباقر وابن عامر: ولكل وجهة هم موليها. وهذه الآية شبيهة بقول تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقالها هنا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جميعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم.
نعم.
تفسير قوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال: هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض. وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار 3 مرات، فقيل تأكيد، لأن
تكرر قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، تكرر هذا. نعم، كثيرا. فلماذا؟
فقيل تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره. وقيل بل هو منزل على أحوال، فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة، والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها، والثالث لمن هو في بقية البلدان. هكذا وجه فخر الدين الرازي. وقال القرطبي:
لكن هذا بعيد، يحتاج إلى دليل. لكن قول ابن عباس لأنه تأكيد لأنه أول ناسخ وقع الإسلام، يعني ما يبعد من باب التأكيد، لكن حمل الأول على لمن هو مشاهد الكعبة، والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها، والثالث لمن هو في بقية البلدان، هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. نعم.
وقال القرطبي: الأول لمن هو بمكة، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الأسفار. ورجح هذا الجواب القرطبي. وقيل إنما ذكر
كل هذا ضعيف. نعم.
وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق، فقال: أولا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قوله: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها. وقال في الأمر الثاني: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. فذكر أنه الحق من الله وارتقاؤه المقام الأول حيث كان موافقا لرضا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أن الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه. وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم، وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة. وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف، وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول إليها. وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار وقد بسطها الرازي وغيره، والله أعلم.
ولعل هذا هو أقرب الأجوبة فعلا، أن هذا متعلق بالسياق قبله وبعده، فيكون التكرار هذا على تعلق السياق من حيث أراد الله عز وجل بيان معاني تتعلق به. نعم، فهذا لو محل وهذا لو محل وهذا لو محل. نعم.
قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، أو لئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أصل.
طيب لو قلنا الأولى، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين. طيب لماذا لا يكون هذا الأمر أيضا يعني من أولها، فيأمر الله عز وجل من أول الأمر بالتوجه للكعبة حتى لا يقع بذلك، وإلا فهم قد يحتجون علينا، لا سيما هم لا يعلمون أن الأمر سينسخ أم لا، قد يحتجون علينا ويقولون صفتكم عندنا التوجه إلى الكعبة وأنتم الآن متوجهون إلى بيت المقدس، إذن وحيكم باطل أو أنتم على باطل أو إلى آخره. ولهذا قال أو لئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، أن يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، يعني أنكم تبعوا لنا بدليل أنكم وافقتمونا في القبلة. قال وهذا أظهر، أي حتى لا يحتج هؤلاء أنكم كذا. لكن قد يقال الله أعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالتوجه أولا إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك نسخ الأمر بالتوجه إلى الكعبة لما بينه الله سبحانه وتعالى في مطلع ذلك، حينما قال مبين الحكمة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لأن لا شك أن هذا سوف يحدث مثل هذا الأمر، فلو لم يكن الإنسان ثابتا في إيمانه، وكذلك ابتلاء لليهود فيما يعني يكون من اختلاف لما في كتبهم من أن هذه الأمة ترجع إلى بيت إلى الكعبة وغير ذلك، فيكون هذا باب الابتلاء والامتحان والاختبار لعباد الله عز وجل سواء كانوا من المؤمنين أو كانوا من أهل الكتاب. نعم نعم. بما في كتبهم مما أخبر به الأنبياء. نعم.
قال أبو العالية لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني به أهل الكتاب حين قالوا صرف محمد إلى الكعبة، وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه، وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام، أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا.
أي نعم.
قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسد نحو هذا، وقال هؤلاء في قوله إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركي قريش، ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي ضاحضة، ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي ضاحضة، أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما يرجع عنه؟ والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فامتثل أمر الله في ذلك أيضا، فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تبع له. وقوله فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا شبه الظلمة،
شبه الظلم،
أحسن أحسن الله عليك، أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين وأفردوا الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله،
وهذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة ليس في هذا الموضع فقط بل في كل موضع، قال لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين وأفردوا الخشية لي، لا تقف عند كل شبهة باطلة إذا صدرت من ظالم متعنت، لأنه يعلم أن الحق بخلافه، وإنما يريد الشبهة لينتقص قدرك وليلبس على الناس، فلا تغتر بهذه الشبهة ولا تقف عندها ولا تخشاها، لأنها مضحوضة إن شاء الله بالحق الذي يكون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فهم سلف الأمة. فلا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين، لا تخشوا هذه الشبه وأفردوا الخشية لي. نعم، ولا أنتم تعلمون الشبه ما تنتهي، فالكفار يريدون شبها وأهل الكتاب يريدون شبها والملحدة يريدون شبها، الشبه ما تنتهي أبدا. فإذا كنت ستخشى هذه الشبه كلما وقعت فستضعف، وربما تحولت وتغيرت، لكنك لا تلقي بال لهذه الشبه أبدا. نعم.
وقوله ولأتم نعمتي عليكم، عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال القبلة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها ولعلكم تهتدون، أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به. ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها.
الحمد لله.
تفسير قول تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة للرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفري يسفهون بالقول الفري، فانتقلوا ببركة رسالته صلى الله عليه وسلم ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة. وقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن
فدل هذا على أن أعظم النعم الرسالة، وأعظم النعم ميراث هذه الرسالة أيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة عظيمة والوحي من أعظم المنن، بعثته صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن أعظم ما يعطاه العبد العلم، وأعظم ما يكون في الأمة العلم. فإذا قلت مثلا هذه البلدة ما هي أعظم نعمة أنعم الله بها عليها، نقول العلم. فإذا حرمت أي بلدة من العلم فقد حرمت الخير كله. ما يحسن يكون عندها إذا حرمت العلم؟ مال، قوة، خضرة، ينابيع تتفجر، كل هذا لا قيمة له، وقد يكون سبب طغيان. أرآه استغنى، كلا إن الإنسان أطغى أرآه استغنى، وسبب فساد. ولا تجد البلدان فيها خضرة ومياه وكذا أفسد من غيرها. لماذا؟ لأنه حينئذ يجتمع الفسق والمجون، بل ولا يقتصرون على الداخل بل قد يأتي من الخارج، وهو ما يسمى بالسياحة وخلافه. لكن البلد الذي فيها علم هذه من أعظم المنن، ما من أعظم المنن بلاد بلد يكون فيها ميراث النبوة، فيها السنة، فيها رجل من أهل السنة تحيا به الأرض، تحيا به الأرض كما قال سبحانه وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال العلماء هذا إنما يكون بموت العلماء. نعم.
وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يقول: كما فعلت فاذكروني. قال عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أشكره؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وقال حسن البصري وأبو العالية والسدي والربيع ابن أنس: أن الله يذكر، إن الله يذكر،
يذكر من ذكره،
أحسن الله عليك، إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. وقال بعض السلف في قول تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عمارة الصيدلاني قال: حدثنا مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله، وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. قال حسن البصري في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، قال: اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي، أذكركم بمغفرتي، وفي رواية: برحمتي. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: فاذكروني أذكركم، قال: ذكر الله إياكم أكثر من ذكركم إياه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى:
أكبر من ذكركم إياه،
أكثر،
أكبر، نعم،
ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال: في ملأ خير منهم، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا.
إذا هي مرة معنا لو إثبات الكلام النفسي والكلام غير النفس لا عز وجل، ليس الكلام النفس على طريقة الأشاعرة التي فيها عدم الكلام ونفي الكلام، إنما الكلام نفسي يعني ذكرته في نفسي. ووجهنا المراد بكلام نفسي هنا هو كلام بحروف لكن لم يظهر. فإذا أثبت الله في هذا الحديث النوعين من الكلام: ذكرته في نفسي، ذكرته في ملأ خير من ملأه. فهذا رد على من يقول بأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت وإنما كلامه يكون في نفسه، ففي إثبات الكلامين لكن مع التنبيه على أنه ليس الكلام النفسي المراد عند الأشاعرة. الأشاعرة عندهم الكلام النفسي يعني المعاني الموجودة في النفس ليس المتلفظ بها، ليس المتلفظ بها، لما هنا متلفظ به حروف، هذا حروف، مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به. نعم هي المعاني تدور المعاني وليس ما يترفض به، لأن يترفض صار كلام. لا، لأنه ذكرته في نفسي. ليه؟ لأن هذا على مقابلة العبد، ذكرك في نفسك، أنت ذكرت الله في نفسك. ما معنى ذكرت الله في نفسك؟ ذكرته في نفسك، ذكرته في ملأ، تمام، هذا في السر. نعم. فكلامك النفس هنا كلام ذو حروف وكلمة. نعم.
وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول. قال صحيح الإسناد أخرجه البخاري من حديث قتادة، وعنده قال قتادة: الله أقرب من رحمة.
نعم. فين
كلام قتادة؟ الله أقرب من رحمة.
وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، دنوت مني ذراعا دنوت منه باعا. قوله هنا وعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة. قال: وإن دنوت مني ذراعا دنوت منه باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولا. قال خلق وعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة. الايه؟ كيف الاثر؟ نعم، هذا ليس تأويلا يعني، وليس تأويلا، لكن الله أقرب بالرحمة هذا في المعنى، فيستنبط من هذا أن الله عز وجل يرحم عبده، لكن ليس تأويلا للصفة. نعم.
وقوله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير، فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الإمام أحمد رحمه الله وساق بسنده قال: عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حسين رضي الله عنه وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عليه نعمة فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أثر نعمته على خلقه. وقال روح مرة على عبده. تفسير قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. أنواع الصبر: والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب، فذاك أيضا واجب كالاستغفار من المعايب، كما قال عبد الرحمن ابن يزيد بن أسلم
ابن زيد بن أسلم:
الصبر في بابين، الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله، الذين يسلم عليهم إن شاء الله،
يسلم عليهم الله،
الذين يسلم عليهم، يسلم،
يسلم عليهم الله. نعم.
الذين يسلم عليهم الله إن شاء الله. وقال علي بن حسين زين العابدين رضي الله عنهما: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد: أين الصابرون؟ ليدخلوا الجنة قبل الحساب. قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون وقبل الحساب؟ قالوا نعم. قالوا ومن أنتم؟ قالوا نحن الصابرون. قالوا وما كان صبركم؟ قالوا صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله. قالوا أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. قال ابن كثير قلت ويشهد لهذا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سعيد بن جبير الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر
لا يرى
منه إلا الصبر. وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فاطلع عليهم ربهم الطلاعة فقال ماذا تبغون؟ فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. ثم عاد إليهم بمثل هذا فلما رأوا أنهم لا يتركون حتى لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه جميعا عن أبيه رضي الله عنهم جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله عز وجل إلى جسده يوم يبعثه. ففي دلالة لعموم المؤمنين أيضا وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما
أو يكون قد خصصوا بنوع شرف في التعلق هذا لا يشاركهم فيه عموم المؤمنين. يبقى إذن اشتراك المؤمنين جميعا في قوله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم القيامة هذا في عموم المؤمنين. لكن يتميز الشهداء بمنصة عليه النبي في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. يبقى هذا ثواب خاص. يبقى من جهة أنها نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة هذا الشرك فيه عموم المؤمنين. وأما الثواب الخاص الوارد للشهداء يكون خاصا بهم. نعم. أما أن يقال قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريف لهم وتكريم وتعظيما وأن غيرهم مشاركهم هذا قد يقال يعني ما فيه تلك المزية فقط تلك المزية التي تتناسب مع فعلهم العظيم وهو الشهادة في سبيل الله. نعم. يعني الكلام الآن في قول ابن كثير ففي دلالة لعموم المؤمن أيضا من جهتي أن نسمته طائر تعلق في شجر الجنة. والبحث في هذه كيف يكون نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة وأيضا كذلك الشهيد نسمته طائر أيضا تعلق في شجر الجنة. فابن كثير هنا قال وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر يبقى مناط التخصيص فقط بالذكر أن الله ذكرهم في القرآن ولم يذكر المؤمن بهذا لبيان شرفه. نحن نقول بخلاف الذكر لهم أيضا الأجر الخاص والنعيم الخاص الزائد على هذا فهم يتميزون لأن الأرواح أيضا على حسب ما تجد من النعيم تتفاوت وتتفاضل بحسب العمل أيضا، وليس الجميع في البرزخ على درجة واحدة، فيكون هذا قد تعلق وهذا قد تعلق، هذا في طائر ولا في طائر، لكن الطيور تختلف. ولكن ولهذا قال في الشهداء، قال في حواصل طير خضر تصرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى القرادين المعلقة. هل هذا قيل في عموم المؤمنين؟ هذا ما قيل في عموم المؤمنين. الذي قيل في عموم المؤمنين نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة، فقط مجرد طائر يتعلق، لكن في جوف حواصل طير خضر ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، هذا قد يقال هو مزيد الفضل الذي فيه. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. طبعا.
تفسير قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخبر تعالى أنه يبتلي عباده، أي يختبرهم ويمتحنهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولهذا قال لباس الجوع والخوف. وقالها هنا بشيء من الخوف والجوع، أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال، أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب، والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها، كما قال بعض السلف تغل،
نعم، من الغلة يعني، نعم، يعني تأتي بالغلة النتاج، نعم،
كما قال بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله وأمثاله
نعم وأمثاله صحيح، نعم،
مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه، ولهذا قال تعالى: وبشر الصابرين. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف هنا خوف الله، وبالجوع صيام رمضان، وبنقص الأموال الزكاة، والأنفس الأمراض، والثمرات الأولاد، وفي هذا نظر والله أعلم.
نعم.
ثم بيّن تعالى من الصابرين الذين شكرهم فقال:
من الصابرون.
نعم صلى الله عليه. ثم بيّن تعالى من الصابرون الذين شكرهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة. فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة، ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء من الله عليهم، ورحمة قال سعيد بن جبير، أي أمنة من العذاب. وأولئك هم المهتدون قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان. وأولئك هم المهتدون، فهذه العلاوة، وهي ما توضع بين العدلين، وهي زيادة في الحمل، فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. وقد ورد في ثواب الاسترجاع، وهو قول الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند المصائب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال وساق بسنده عن المطلب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أتاني أبو سلمة رضي الله عنه يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من رسول الله قولا سررت به: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه،
إلا فعل ذلك به.
قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه. فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلقد انقضت عدتي. فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف فقعد عليها فخطبني إلى نفسي. فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله، ما بي إلا يكون
ألا تكون بي
ألا تكون
نعم
ما بي ألا تكون بك الرغبة، ولكن امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها رسول الله. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه رجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله وساق بسنده عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. وقال عباد: قادم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. ورواه ابن ماجه في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها رضي الله عنهما. وقد رواه إسماعيل بن علية ويزيد بن هارون عن هشام بن زياد عن أبيه كذا عن فاطمة عن أبيها. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن سلم عن قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ابن سنان عن أبي سنان قال: دفنت ابنا لي فإني لفي القبر، إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني الخولاني فأخرجني وقال لي: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: حدثنا الضحاك ابن عبد الرحمن عن عرزب عن أبي سعد أبي موسى
ابن عرزب
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فماذا قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: وابن له بيتا في الجنة.
ابن له بيتا في الجنة
وسموه بيت الحمد. ثم رواه عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن مبارك فذكره. وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به. وقال حسن غريب: واسم أبي سنان عيسى ابن سنان.
نعم. طيب، نقف عند تفسير قول لا إله إلا الله من الصفا والمروة من شعائر الله.